بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من شرح الوصية الصغرى، وإن شاء الله هو الدرس الأخير. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله جوابا على سؤال أبي القاسم: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض.
نعم، يقول: أما ما سألت عنه، هنا الضمير يعود إلى أبي القاسم المغربي، إلى السائل، هو السائل، لأنه سأل من ضمن سؤاله عن أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، أفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض. قالوا: أما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، يعني أفضل القربات المستحبة بعد الواجبات المفروضة. هذا سؤال عظيم، وهذا شروع في الحديث عن تفاضل الأعمال المندوبة المستحبة، شروع في أي الأعمال الفاضلة أفضل. والشيخ رحمه الله كما سنرى لم يقطع بشيء، إنما بين أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم، تفضل.
فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه.
نعم، لأن الفرائض هنا ما سأل عن أفضل الفرائض، ما لا يحتاج أن يسأل عنها، لأن الفرائض واجبة ومطلوبة من كل أحد، ويزداد أجرها ويتعاظم ثوابها بقدر إخلاص عاملها، وبقدر إتقانه للعمل، بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بقدر مداومته، وهي معروفة محددة، لا يعذر أحد بتركها إلا لعذر. الفرائض: الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه فرائض مطلوبة من كل أحد في كل زمان وفي كل مكان، وهي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما في صحيح البخاري إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يحب الأعمال إلى الله الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل بعد الفرائض، لأنها ما تقبل النوافل بدون الفرائض. مثلا يصلي الليل وينام عن صلاة الفجر متعمدا، هذا لا يقبل منه. إذن الفرائض هي أصل الولاية، لا ينال الإنسان عبد والعبد ولاية الله عز وجل حتى يتقرب إليه بالفرائض، ثم تزداد ولايته وولاية الله له بقدر قربه وتقربه بالنوافل بعد الفرائض. ولهذا الحديث يبين أن أولياء الله على درجتين، أحدهما الدرجة الأولى، وإحداهما هي درجة الفرائض، هذه درجة المقتصدين، درجة أصحاب اليمين المقتصدين الأبرار الذين يتقربون إلى الله بالفرائض. والدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. طيب،
وما يناسب أوقاته.
يقول: فإنه، أما ما سألت عنه، هذا جواب شرط، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، وما يناسب أكمل،
وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد.
يعني أن أفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولم يفصل الشيخ كما تلاحظون الحديث في هذه المسألة، لم يفصل ولم يفصل، لأن المقام لا يحتمل ذلك، لكنه ذكر هذه المسألة بشيء من التفصيل في مواضع من كتبه، ذكر شيئا من ذلك عندما تحدث عن أفضل الأعمال كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 427 إلى 429، عندما تحدث عن أفضل الأعمال وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وأجناس العبادات ونحو ذلك، حيث قال: وقد تقدم أن الأفضل يتنوع بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر. هذه تسمى الفضيلة الأصلية والفضيلة العارضة، هناك أعمال لها فضيلة أصلية ولها فضيلة عارضة. جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، قراءة القرآن، وجنس قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. لكن أحيانا يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، قراءة القرآن جنسها أفضل من الذكر، لكن في السجود شو الأفضل؟ الذكر، سبحان ربي الأعلى. بعد الصلاة ما الأفضل؟ أول ما يصلي الإنسان أن يشرع في قراءة القرآن؟ لا، إن هناك فضيلة عارضة مؤقتة، الأفضل أن يأتي بالأذكار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، أفضل من قراءة القرآن، مع أن القراءة في جنسها أفضل من جنس الذكر. إذن هذا مر في دورة الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، مر الكلام على هذا. يقول الشيخ: وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، بل الصلاة ممنوعة، الصلاة المطلقة بعد العصر وبعد الفجر. وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن ذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، أما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. هنا قال باختلاف عمل الإنسان، ثم قالوا تارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة والمزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج. فمفصل قال: والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبيها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، لأن الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج، وإن كان الجنس المعجوز عنه أفضل. قلوا هذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك، طبعا بعد الفرائض، أما الفرائض فلا إشكال ولا خلاف فيها. قال: والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديا لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له. قال: فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح. تأتي الإنسان فقير لا يجد قوت يومه، أو يجد بالتي واللتي قوت يومه، ثم تحدثه عن فضل الصدقة وتكثر عليه من ذلك وتلزمه بأن يتصدق في كل يوم، هذا من الشطط. وتأتي بإنسان قد يكون يعمل بحراسة، هذا عمله، ثم تعطيه وهو جاهل يعني ويثق بعلمك، وتقول الصلاة لابد أن تصلي وأن تكثر من نوافل العبادة في الصلاة، هذا ممكن تقول له أكثر من ذكر الله عز وجل وأنت جالس، هذا أيسر عليه، وهكذا. فالشيخ رحمه الله لم يفصل في هذا الجواب، إنما جعله مختلفا باختلاف الأحوال والأشخاص، والشريعة تسعهم جميعا. قالوا: بهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل 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 له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له. قال: والأفضل مطلقا ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كلام. ثم أيضا له كلام آخر في المجلد العاشر أيضا، صفحة 425 إلى 426، حينما سئل: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ وبين أن الناس أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، تكلم بكلام عظيم يطول. والابن القيم أيضا كلام في مدارج السالكين، كلام عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، وفصل فيه تفصيل وبين أن الإنسان أحيانا قد يختلف العمل بالنسبة له، يعني مثلا في الأسحار أفضل شيء أن يصلي الإنسان وأن يستغفر في حال إقبال القلب على الله عز وجل، أن يكثر من الدعاء وأن يجمع القلب على الله. مثلا في حال النشاط للصيام الأفضل له أن يصوم إذا شعر من نفسه فراغا أو قوة، وبعض الناس قد يفتح عليه بالصيام، بعض الناس قد يفتح عليه بالصلاة، بعض الناس قد يفتح عليه بالنفقة، وهكذا. تكلم بكلام طويل. وأيضا بعض الناس الخلطة أنسب له، وبعضهم العزلة أنسب له، وبعضهم قد يناسبه العزلة أحيانا والخلطة أحيانا، وهكذا. ولهذا الشيخ رحمه الله ما يعني لم يضع جوابا مفصلا، قال لكن نعم.
لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة.
إيه لكن هنا استدراك وعطف على ما مضى. ما هو كالإجماع؟ الإجماع معروف، يقول مما هو كالإجماع، يعني الإجماع بين العلماء، يعني اتفاق الإجماع واتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. ما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، هنا قال بين العلماء بالله وأمره. العلماء بالله هم العلماء بعظمة الله ووقاره وما يليق به عز وجل، والعلماء بأمره هم العلماء بما أمر الله به وبما نهى عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان جامعا بين الأمرين، عالما بما يليق بالله عز وجل وعالما بأمره ونهيه، فهو هنا الذي يسمى بالعالم بالله وبأمره، أو يسمى الرباني. طيب، قال أن ملازمة ذكر الله، يعني هنا ذكر هذا العمل، وأن العلماء مما هو كالإجماع بينهم، مما هو كالاتفاق بينهم، أن ملازمة ذكر الله هو أفضل ما شغل العبد به نفسه. وهنا اختار هذا العمل اليسير العظيم الذي هو بمقدور كل أحد، بمقدور الكبير والصغير والرجل والمرأة والفقير والغني والصحيح والمريض، لأنه لا يحتاج إلى كبير كلفة، ويترتب عليه من الأجور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وبما بيّن لنا تبارك وتعالى في كتابه. هو أفضل ما شغل نفس العبد نفسه به في الجملة، هذا في الجملة، وإلا في التفصيل أحيانا لو تفصل تطبق عليه قاعدة العزلة والخلطة، أو قاعدة أفضل أعمال بعد الفرائض. يعني مثال في الجملة قد لا يكون أفضل الذكر كما مر قبل قليل. ومثال، لو أتاك ضيف في البيت وإكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان، هل الأفضل إذا دخل البيت عندك أن إذا أخذ مكانه ثم أعددت له ما أعددت من قراء أن تقول عن إذنك ثم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تقول مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله هو أفضل ما شغل العبد به نفسه، بس نقول لك كمل في الجملة؟ لا، مؤانستك للضيف وخوضك معه في الأمور المباحة وإعزازه وإكرامه أفضل من قراءة القرآن. لهذا بعض الجهال وهم أهل عبادة وصلاح، إذا زارهم بعض الناس في الضيف أو في العيد يسلمون يسلم، نعم من يقرأ، لا، بالك على الضيف أفضل من ذكر الله وأفضل من قراءة القرآن. وفي وقت جلست مع أمك أو مع والدك وهو يريد أن تؤنسه بالحديث أفضل من أن تعقد أصابعك، هو يريد أن يتكلم معك ومن حقه أن تؤنسه، ولذة المحادثة من أعظم اللذات. فإذا رأك هكذا شعر أنه ثقيل عليك وانصرف عنك وتركك. الأفضل أن تعطيه سمعك وعينك وعقلك وقلبك، أفضل من ذكر الله تبارك وتعالى. ما حضرت في درس العلم أو عند أحد يحادثك، الأفضل أن لا تنشغل بشيء، حتى صديقك إذا حادثك في أمر ما ثم إذا رآك، وهذه يلاحظ عند بعض الناس، يعني هو حادث نعم يقول كذا، يعني هذا مما ينافي روح الشريعة، لأنها أمرتنا بما يقوي حبال المودة بيننا. فإذا كان الواحد منا إذا أقبل عليه أخوه أعرض عنه ولو لم يقصد ولو أنه في قربه، نقول لا، إقبالك عليه أفضل من هذا العمل. لكن إذا كنت تسير وحدك أو كنت على فراشك أو كنت تمشي، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. إذن هذه قاعدة نفيسة في أفضل الأعمال بعد الفرائض، أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وهذا كما يقول ابن القيم في مقدمة الوابل الصيب، يقول يحتاج إلى فقه نفس والعلم بمراتب الأعمال. إذا أتاك الملهوف المهموم المغموم ويريد أن تنفس كربه، هل الأفضل أن تأخذ المصحف وأن تقرأ كل ما قال لك كلمة أعطيته التفاتة يسيرة ثم أقبلت؟ لا، الأفضل أن تقبل عليه وأن تسليه وأن تؤنسه، هذا أجره أعظم بكثير، مع أن جنس القراءة أفضل لكن يعرض للمفضول ما يجعله فاضلة. وهؤلاء كما يقول ابن القيم أهل التعبد المطلق الذي يتنقل بين مراتب العبودية، والذي يفتح له في باب هو على خير. يقول هؤلاء من أهل التعبد المقيد الذين إذا فارقوا هذا العمل لم يستطيعوا أن يقوموا بغيره. إنسان فتح عليه في رعاية الأيتام وفي جمعيات البر أو في التحفيظ أو في أي عمل من الأعمال الطيبة، نقولها أنت على خير وعملك على خير، وإن قصرت في بعض الأمور، لكن يبقى أن الإنسان ينبغي له أن لا ينسى حظه من إقباله على الله عز وجل، ومن نوافل العبادات، ومن كثرة الذكر، ومن ترطيب قلبه وترقيقه بما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي
يعني على ذلك على فضل ملازمة الذكر. نعم.
دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
نعم. طيب هو يقول في مراه أبو داود، الحديث ليس عند أبي داود، الحديث عند أحمد والترمذي والحاكم وصححه وفقه الذهبي. نعم. طيب.
والدلائل القرآنية والإيمان،
يعني الدلائل، يعني الدلائل هي ما يستدل به ويتوصل إلى معرفة الشيء من خلاله. والدلائل القرآنية يعني على هذا الأمر، الدلائل من القرآن الكريم. نعم.
والدلائل القرآنية والإيمانية
والإيمانية، يعني الدلائل الإيمانية هي يعني يقصد الدلائل الإيمانية على فضل الذكر، يقصد بها الأحوال والمقامات التي تحصل بسببه كالقوة والأنس ونحو ذلك مما سيرد ذكره. يعني قلنا كلها تدل على فضل الذكر وأنه من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم.
والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة.
يعني بصرا يعني ما يبصر ويشاهد بالعيان، وخبرا يعني ما يسمع من أخبار أهل الذكر، ونظرا يعني ما يعقل من ذلك ويدرك بالنظر والتأمل والتجربة والحال. على ذلك يقصد على فضل الذكر وعموم نفعه كثيرة، يعني متضافرة متظاهرة لا تكاد تحصى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفوائد الذكر العلماء ألفوا كتاب الأذكار النووي والوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لابن تيمية وتحفة الذاكرين للشوكاني وكتب الحديث وكتب التفسير، كلها حافلة بالكلام على فضل الذكر. الذكر فصل به أيضا ابن القيم في الوابل الصيب بكلام عظيم، وذكر فوائد كثيرة، ذكر أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم ويكسب القوة ويزيل الوحشة بين العبد وربه ويحط السيئات وينفع صاحبه عند الشدائد. وأيضا كما أن الذكر يفاضل بينه وبين غيره، الذكر في نفسه فيه تفاضل، والذكر أيضا في نفسه فيه مفهوم خاص ومفهوم عام كما سيأتي. نعم.
وأقل ذلك أن يلازم العبد،
أقل ذلك يعني أقل أحوال العبد، أحوال العبد مع الذكر. نعم.
أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم.
يعني أقل أحوال العبد مع الذكر أن يلازم العبد، يعني أن الأذكار المأثورة، يعني أن يحافظ عليها وألا يفارقها. التي نعم، الأذكار المأثورة يعني المأثورة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلت عن السلف. نعم.
نعم. حسن الله إليكم. كالأذكار المؤقتة.
لا لا لا، عن معلم الخير وإمام المتقين، يعني يقصد معلم الخير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم وقائدهم ودليلهم. طيب مثل ماذا؟
كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات.
نعم، هذه الأذكار المؤقتة إلى قول أدبار الصلاة، يعني مثل الأذكار الشرعية الواردة المقدرة المختصة بزمن محدود، بحيث لا تقال إلا في تلك الصفة وفي ذلك الوقت المحدد. طيب، كأذكار طرفي النهار، حيث يشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، فهذان الوقتان هما أفضل أوقات النهار للذكر. ولو ذكر الإنسان أتى بالأذكار بعد الشمس إلى قبيل الظهر، هذه كلها من أذكار الصباح. وأذكار المساء لو أتى بها بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كلها داخلة في أذكار المساء. فالإنسان إذا أتى بأذكار الصلوات وأتى بأذكار الصباح والمساء وأتى بأذكار النوم والاستيقاظ من النوم ودخول الخلاء والخروج منه، هذا يصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا تأخذ من الإنسان وقتا كثيرا. ثم إذا وجد من نفسه فراغا وإقبالا أن يزيد في الذكر. إذن هذه تسمى الأذكار المؤقتة. الأذكار المؤقتة مثل اللي دبر الصلوات معروفة، مؤقتة في وقت محدد وعلى صيغة محددة. هناك أذكار مطلقة، يعني تقال في كل وقت، مثل بعد الصلاة شرع أن تستغفر ثلاثة، تستغفر ثلاث مرات بعد الصلاة أفضل من تستغفر مباشرة 50 مرة، إنها وردت بهذه الصيغة. لكن الذكر المطلق لا، تستغفر 100 مرة أفضل ما تستغفر 10 مرات أو 3 مرات. لكن طالما أنه مقيد، هذا فيه اتباع وفي تحري، والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. فطالما أنه قيد بزمان وعدد تقف. مثل بعد المغرب والفجر شرع أن نذكر الله 10 مرات لا إله إلا الله، الذكر مقيد 10 مرات. والتسبيح والتحميد بصيغة 33 وتختم بلا إله إلا الله، أو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 25، أو سبحان الله سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه محددة. لكن في غير الوقت لك الخيار، تزود فإن خير الزاد التقوى. نعم. طيب والأذكار؟
والأذكار المقيدة،
يعني الأذكار المقيدة ضد المطلقة، يعني الأذكار المقيدة هنا بعمل من الأعمال أو بمحال مخصوصة، حيث تقال قبل العمل أو بعده، مثل قبل الأكل تسمي وبعد الأكل تحمد الله عز وجل. نعم.
مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك.
إلى غير ذلك، يعني من الأذكار المقيدة، يعني هذه أمثلة، مثل التسمية على ما يذبح من نسك وغيره، وكحمد الله على العطاس، وعند رؤية أهل البلاء، وعند تجدد النعم واندفاع النقم، والذكر عند نزول الكرب حدوث المصائب، عند خروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر، وعند هيجان الريح، كذلك الدعاء عند ركوب الدابة ودخول المقابر ورؤية الهلال، إلى غير ذلك من الأذكار التي يطول ذكرها والتفصيل فيها. هذا معنى قوله إلى غير ذلك. نعم.
وقد صنفت له الكتب المسمات،
يعني صنفت يعني للذكر، صنفت له يعني للذكر من الكتب المؤلفة. نعم.
وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة.
نعم، مثل عمل يوم والليلة للنسائي، وعمل يوم والليلة لابن السني، والأذكار للنووي، والكلم الطيب لابن تيمية، والوابل الصيب للمقيم، وتحفة الذاكرين للشوكاني، ألفت في فضل الذكر. نعم.
ثم ملازمة الذكر مطلقا،
نعم،
ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله.
نعم، هنا أنت من الذكر المقيد، قال ثم ملازمة الذكر مطلقا، أي المداومة على ذكر الله والإكثار منه والمحافظة عليه في كل وقت وعلى أي حال. فتلك وصية الله عز وجل، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله مطلقا. إنسان مثلا يسافر وحده أو معه أحد وهم سكوت لا يتكلمون، أو قد يكون من معه قد يكون نائمة، أو قد يكون يسافر بمفرده، أو يذهب حتى إلى عمله قد يستغرق الوقت أحيانا ساعة نصف ساعة ربع ساعة بحسب الطريق، بدل أن يسرح ويأتيه الشيطان ويعطيه من الأفكار، ما المانع أن يذكر الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، أو يستغفر 1000 مرة إلى أن يصل. هذا يشعره بالقوة والنشاط، ويكون في معية الله، ويذكره الله عز وجل في من عنده. ولو لا قدر الله حصل له ما حصل من يعني حادث أو شيء، أو كانت وفاته مثلا في مثل ذلك الوقت، وإذا به مات على ذكر، على خاتمة طيبة. ولهذا أكثر الناس مغبون في الذكر، تجده يمضي عليه الوقت طويل، الأيام ربما الشهور، ما فكر بمثل هذا الأمر. نعم. ثم ملازمة الذكر مطلقة وأفضله، أفضل الذكر يعني من حيث الجملة، وإلا قد يكون في بعض المواطن مثل ما قلنا جنس القرآن أفضل من جنس الذكر. الأذكار متفاضلة، أفضل أذكار من حيث الجملة لا إله إلا الله، لكنها لا تكون أفضل في كل موطن. في السجود هل أفضل أن تقول لا إله إلا الله؟ لا، تقول سبحان رب الأعلى. في الركوع تقول سبحان رب العظيم. بعد الصلاة مباشرة تقول استغفر الله ثلاثا. لكن من حيث الجملة، من حيث الإطلاق، هي أفضل الأذكار، معناها لا معبود حق إلا الله، لأن هذه الكلمة هي خير الكلام، وهي أفضل الذكر، وهي كلمة الإخلاص ومفتاح الجنة، وهي كلمة السواء، وهي الكلمة الطيبة والقول الثابت، أول واجب على المكلف وآخر واجب عليه، وهي التي تطيش بسجلات الذنوب يوم القيامة، والأدلة عليها متوافرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فالكلام فيها يطول، لكن هذه أفضل من حيث الجملة. نعم. وقد
تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه.
نعم، يعني يكون أفضل منه، يعني أفضل، يعني أن هناك أحوالا يفضل فيها التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة على التهليل، لأن الشيء كما مر يكون له فضيلة في نفسه ويكون له فضيلة عارضة. وابن القيم فصل عقده في الوابل الصيب، يقول الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردة. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وذلك كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها تحريما أو كراهة. وكذلك التسميع والتحميد في محلهما، سمع الله لمن حمده، أفضل من القراءة. وكذلك التشهد، وكذلك قول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارحمني بين السجدتين أفضل من القراءة، وأفضل من أن تقول لا إله إلا الله. وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتحميد أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن. وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن يقول لكل مقال مقام، متى فاته مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة. ثم تكلم أيضا عن الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة والدعاء، يقول مثل ذلك أن يفكر الإنسان في ذنوبه فيحدث له ذلك توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من الشياطين فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه. يقول: وقد يعرض العبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها، أو كان له ذكر لم يحضر قلبه فيها، أو إذا أقبل على سؤالها والدعاء إليه اجتمع قلبه. يعني أحيانا قد يجتمع قلب الإنسان على ذكر معين وعلى دعاء يلزم مثل هذا، هذا الذكر اللي يسمى الذكر العام. ثم قال: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وفضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع، وحفظ المراتب من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله الموفق. ثم يقول ابن القيم، يقول: وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية يوما: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع. قال لي رحمه الله: فكيف الثياب لا تزال دنسة؟ يقول: من هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها. يقول: بل هذه الآيات في وقتها عند الحاجة أنفع من سورة الإخلاص. يقول: لما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء، فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها، فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها. إلى يقول عمر فضله إن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. قال وكذلك المفضول، وهذا المفضول الذي لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرد السلام. الواحد يقرأ القرآن وجنبه إنسان يسلم عليه، أفضل أنك تترك القراءة وتشميت العاطس، وإن كانت القراءة أفضل لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل. اشتغلت أنت بالمفضول لكن ممكن أن ترجع إليه مرة أخرى. يقول بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. نعم طيب.
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان،
لا قال سبحان الله والحمد لله، يعني قول سبحان الله يعني والحمد لله والله أكبر، هذه الكلمات مع لا إله إلا الله أفضل الكلام بعد القرآن، وهي من القرآن، قد جاء في فضلها حديث كثيرة. لا أقول أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، كما في مسلم، ومن قال سبحان الله بحمده غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة معناها لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله، هي كلمة عظيمة. وجاء في فضلها حديث كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في سنن الترمذي ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الترمذي حديث حسن غريب. يقول شيخ الإسلام مبينا فضل هذه الكلمة، يقول تحمل بها الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ويقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلاله؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوا حملوه. يقول حتى رأيت أن ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد. وثم أيضا قال ابن القيم لهذه الكلمة تأثير عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، خصوصا إذا استحضرها الإنسان في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. يقول وكان حبيب ابن مسلمة يستحب إذا لقي من قواد المسلمين، حبيب بن مسلمة إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه يقول ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. يعني الإنسان إذا كان في طلب العلم أو في طلب الرزق أو في زحام شديد يكثر من مثل هذه الكلمة. وأما طبقات الناس بالذكر فابن تيمية ذكر الناس على طبقات، يقول طبقات الذاكرين أفضل شيء الذكر بالقلب واللسان، يليه الذكر بالقلب ويليه الذكر باللسان، ويقول والرابع حال الأخسرين الذين لا يذكرون الله لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. إذن هذا هو الذكر بمعناه المطلق والمقيد. الآن سيأتي إلى الذكر بمفهومه الواسع. نقولنا الذكر التسبيح والتحميد ولا حول قوة إلا بالله والله أكبر، الآن سينتقل بك إلى الذكر مفهومه الواسع الأعم. نعم طيب.
أحسن الله إليك. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان،
نعم يقول ثم يعلم، هذا شروع في الحديث عن عموم مفهوم الذكر، وأنه ليس مقتصرا على الإتيان بالأذكار الواردة المأثورة المقيدة أو المطلقة، ليس مقتصرا عليها، هناك مفهوم أوسع. نعم.
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان
واحدة
وتصوره
لا القلب. واحدة يعني يبين لك هناك أذكار ليست خاصة فقط في الأذكار التي مرت، قال كل ما تكلم به اللسان يعني ما نطق به من قربة، يعني قد يأتي الإنسان ويصلح بين اثنين، هو ما قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لكن هذا العمل مما يرضي الله، هذا قول، هذا داخل في الذكر بمفهومه الواسع، نطق. نعم. ثانية
وتصوره القلب،
يعني ما قام بالقلب من نية واعتقاد وخشية ومحبة ورجاء، يعني مجرد قيامها بقلبه هذا نوع من أنواع الذكر لله عز وجل، لأنك هذه الخشية لله عز وجل. طيب
مما يقرب إلى الله نعم. من تعلم علم وتعليمه.
نعم، تعلم العلم وتعليمه هذا أيضا داخل في ذكر الله. نعم.
وأمر بمعروف ونهي عن منكر
في نعم فهو
من ذكر الله.
نعم.
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع.
نعم.
بعد أداء الفرائض أو
بعد
جلسة
أداء الفرائض ما يأتي إنسان، بعض الناس يبالغ إذا كان يطلب العلم مبالغة شديدة حتى تفوته الصلاة. وسمعت من بعض المغالين أنه إذا كبر، يعني هذه ليست مبالغة، أنا سمعت عن شيء من هذا، بعد أن يقرأ الفاتحة يسمع بينه بنفسه بعض المتون التي حفظها. هذه كارثة. هذه من الأعمال بعد الفرائض، يشتغل بالفريضة بالنافنة عن الفريضة، هذا من الجهل. يقول لهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض. نعم.
أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله.
الفقه يعني مفهومه الواسع، الفقه في الدين. يعني الفقه أحيانا يطلق على الفقه اللي هو فقه العمليات، ولكن الفقه مفهومه الواسع هو الدين، لهذا علم العقيدة يسمى الفقه الأكبر. نعم.
وعلى ذلك إذا تدبرت.
وعلى ذلك وش أقصد على ذلك؟ ها، وعلى ذلك على أي شيء؟ يعني بناء على ما مضى ذكره من عموم مفهوم الذكر، وبناء على ما مضى أيهم أفضل الأعمال بعد الفرائض. نعم. إذا تدبرت
لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف.
نعم. إذا تدبرت يعني تأملت في كلام السلف الصالح في كلماتهم، لم تجد في أفضل الأعمال بعد الفرائض كبير اختلاف. يعني لم يحددوا عملا بعينه قالوا هذا أفضل عملا بعد الفرائض، وإنما هي أقوال متقاربة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ويقول لهذا أعني على نفسك بكثرة السجود، ويقول لهذا لا تغضب. نعم.
وما اشتبه أمر
هنا شروع في وصية نافعة، لأن السائل سأل عن أمر يعين على أمر دنيا، هنا شروع في بيان وصايا تفيد الإنسان في دنيا. نعم.
صلى الله عليك. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة.
نعم، الاستخارة المشروعة اللي هم أحدكم بالأمر، أمر أشكل عليه، فليركع ركعتين من غير الفريضة ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله فاقدره لي. أي إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي في ديني ومعاشي في عاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني بذلك، ويسمي حاجته. لكن يقولها وهو مفوض الأمر. نعم، قد يقولها الإنسان وهو يريد يعني شيء معين ويقول بس كذا الاستخارة للبركة، لا، هي استخارة توكل وتفويض. فوض أمرك، قد ترى أن هذا هو الصواب 100%، مشروع يعني تعليم، مشروع زواج، مشروع شراء، مشروع بيع، فوض أمرك وقد يصرفك الله عز وجل عنه. ولو تستخير أكثر من مرة أو مرتين أو أكثر، ثم إذا استخرت خلاص الخير ما اختاره الله عز وجل. وليس بالضرورة أن ترى رؤيا أو أيضا أن يحصل لك الربح بالحال. من بعض الناس يقول الله أنا استخرت وبعت البيعة الفلانية ثم خسرت. قد يكون من الخيرة أن تشتري أو أن تبيع وأن تخسر، هذا هو الخير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الإنسان يريد ما يلتذ به في العاجل، لكن فوضت الأمر إلى الله خلاص التدبير بيد الله عز وجل. لو أنك استشرت حكيما حازما في شأن من الشؤون ثم قال افعل كذا، وأنت ترى أن كلامه خلاف ما تريد، لكنك تثق بعقله وبرأيه وبنصحه وبحبه لك، تنتهي. فكيف بيحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأرحم الراحمين؟ خلاص إذا فوضت الأمر إليه فالخيرة ليست قريبة، حين قد تكون بعيدة. وكم من الأمور التي نكرهها بادي الرأي ثم تكون عين الخيرة. ولو خيرنا قلنا ما نريد إلا ما اختاره الله عز وجل، وإلا الإنسان يريد ما التذ به في العاجل، والنفس مولعة بحب العاجل. لكن يفوض الإنسان، يقول بتفويض بتسليم خلاص، ثم الله عز وجل ييسرك لما ييسرك له. نعم.
فما ندم من استخار الله تعالى.
طبعا هل يقول الدعاء قبل التشهد أو يقول بعده؟ خلاف، بعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا، ولعل الأقرب أن يقول بعد أن يؤدي الركعتين. بعضهم استحب أن يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم.
وليكثر من ذلك ومن الدعاء.
يكثر من ذلك يعني من استخارة، الضمير يعود عليها. نعم.
ومن الدعاء
الدعاء رجع مرة أخرى إلى الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
فإنه مفتاح كل خير.
مفتاح كل خير، يعني يتضمن التوحيد، والتوحيد منبع كل خير، لأنه يتضمن سؤال أكرم الأكرمين. نعم.
ولا يعجل فيقول،
يعني إذا دعا لا يعجل،
قد دعوت فلم يستجب لي.
هذا إشارة إلى أدب من أدب الدعاء وهو ترك الاستعجال. نعم. يقول قد دعوت فلم يستجب لي، إشارة إلى حديث أبي هريرة، ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها. هذا سر عجيب. يقول ابن حجر كل دعاء مستجاب، إما بعينه أو بعوضه. يعني أنت إذا دعوت الله عز وجل دعاءك مستجاب. لأن أحيانا يرد على كثير من الناس ما يقول أدعو تحصيل حاصل، لا، دعاءك مستجاب بنص الحديث. قال ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل، في الحديث الآخر أو يصرف عنه من السوء مثله ما لم يعجل. قال وما عجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. نعم.
وليتحرى الأوقات الفاضلة.
يتحرى الأوقات الفاضلة، هذا ذكر لسبب من أسباب الدعاء هو تحري الأوقات الفاضلة، مثل
كآخر الليل.
آخر الليل، الحديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
وأدبار الصلوات،
يقصد أدبار الصلوات، دبر كل شيء آخره منه وما بعده، دبر كل شيء ما هو آخره منه وما بعده، يعني دبر الصلاة آخرها يعني قبل التسليم، ودبر الصلاة أيضا ما بعدها يعني ما بعد التسليم. وبعض العلماء يرى قاعدة يقول كل ذكر قيد بدبر الصلاة فهو بعدها، كل ذكر قيد بدبر الصلاة فهو بعدها، وكل دعاء قيد بدبر الصلاة فهو قبل التسليم، لأن هذا موطن إجابة الدعاء. هنا المقصود أدبار الصلوات في الدعاء المذكور بإيش؟ قبل التسليم. نعم.
وعند الأذان.
نعم، عند الأذان يعني بعد الأذان يستجاب. إذا أجبت المؤذن، صليت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأتيت بالذكر وارد، ادعو، هذا موطن إجابة الدعاء. ولهذا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. نعم.
ووقت نزول المطر.
نعم، حديث سهل ابن سعد، ثنتاني ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. نعم.
ونحو ذلك،
يعني نحو ذلك من الأوقات والأحوال والأوضاع التي هي مظان إجابة الدعاء. يعني مثل ماذا؟ مثل في ليلة القدر تحرها الإنسان، مثل ساعة من الليل، الساعة التي في يوم الجمعة عند شرب ماء زمزم، في السجود، الدعاء يوم عرفة، دعاء المسلم عقب الوضوء، وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، في حالة إقبال القلب اشتداد الإخلاص، دعاء الولد الصالح لوالده، دعاء الوالد لولده، دعاء المضطر، دعاء المظلوم، المسافر، الدعاء عند الصفا والمروة، الدعاء عند المشعر الحرام، دعاء بعد رمي جمرة العقبة الأولى والثانية، دعاء المريض، دعاء المعتمر، دعاء الحاج، كل هذه مواطن إجابة الدعاء. لكن قد يتأخر إجابة الدعاء لحكم عظيمة، قد يكون في تحقق المطلوب زيادة شر فالله عز وجل يصرفه عنك. أيضا أن تدرك أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. أيضا تأخير الدعاء سبب لكثرة الدعاء، تأخير الإجابة. أيضا يتفقد الإنسان نفسه. أيضا قد تكون الدعوة مستجابة دون علمك، قد يكون صرف عنك من البلاء ما هو أعظم، قد تكون ذخرت لك في الآخرة. أيضا التمتع بطول المناجاة. أيضا حصول التذلل والافتقار، وأيضا حصول انتظار الفرج إذا تأخرت الإجابة، إنسان ينتظر إن شاء الله هذا اليوم، وانتظار الفرج من أجل العبوديات. أيضا مجاهدة الشيطان ومراغمته يأتيك ويؤيسك ويقنطك، فأنت بكثرة الدعاء تجاهده. نعم.
وأما أرجح المكاسب،
يعني أعظم المغانم، لأن سأل عن أرجح المكاسب. نعم.
فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به.
نعم، التوكل على الله، مر الكلام عليه، التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه واستمداد المعونة منه مع فعل الأسباب المشروعة والمباحة. ابن القيم كلام جميل في مدارج السالكين، تكلم عن التوكل وبين ما الذي يحققه، وأن الذي يحققه القيام بالأسباب المشروعة، وبين سر التوكل أنه اعتماد القلب على الله عز وجل. وأيضا بين أعظم التوكل، أعظم التوكل يقول على الله عز وجل هو التوكل على الله في الهداية، تعلم العلم، تعليمه، والدعاء إلى الله عز وجل. يقول هذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. ثم تكلم رحمه الله بكلام عظيم، قال عن توكل المغبونين، توكل المغبونين. يقول وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل، هو توكل توكلا صحيحا وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، يعني صرف توكله إلى أمر معين يسير ويمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة العلم والإيمان ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. يقول فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، اللي يصرف توكله لأمر يسير ويترك هذا التوكل، كمن يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكنه مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه، يعني صرف التوكل، إلى نصرة الدين وقمع المعتدين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. وتكلم قال من صدق توكله نال مطلوبه، من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا كمبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته، والله أعلم. ثم قال الثقة بكفايته. الثقة يعني هي السكون والاعتماد، إذا وثقت بالله سكنت واعتمدت عليه تبارك وتعالى. بكفايته، الثقة بكفاية الله عز وجل هي السكون إليه والاعتماد عليه في سد الخلة وبلوغ المراد، أو يقال هي السكون إليه في جلب المحبوب ودفع المرهوب. الإنسان يسكن إلى الله تبارك وتعالى ويفوض أمره إليه ويثق بكفايته، ويعلم أن الله عز وجل معينه وناصره وموفقه، إن كان طالبا وذاكر دروسه وتوكل على الله فليثق أن الله عز وجل سيعينه، كان في تجارة فليثق بأن الله عز وجل سيتولاه، إن كان توكل على الله في طلب علم أو في أي شأن من شؤونه خصوصا فيما يقربه إلى الله فليثق أن الله سيفتح عليه وسيوفقه وسيصرف عنه الآفات. يقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن كلام شرح صاحب المنازل، قال صاحب المنازل أبو إسماعيل الهروي، الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم، وصدر الكتاب بقوله تعالى لأم موسى فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. شوفوا شلون الاستنباط العجيب. قال فإن فعلها هذا، فإن فعلها هذا يعني فعل أم موسى هو عين ثقتها بالله عز وجل، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذت كبدها في تيار الماء تتلعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. اللي يخاف على ابنه، اللي تخاف تضعه في الستور، تضعه في الأماكن التي لا يراها أحد. أما هذه ألقته باليم، حتى ما ألقته في ساحل اليم، في اليم. ومراده يقول ابن القيم يعني صاحب المنازل الهروي أن الثقة خلاصة التوكل، ولبه كما أن سواد العين أشرف ما في العين، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. سواد العين يقال وسويداء القلب، كما قال ابو الطيب: عذل العواذل حول قلب التائه، وأهوى الأحبة فيه من سودائه، سوداء القلب. قال نقطة دائرة التفويض، يقول يشير إلى أن مدار التوكل عليه وهو وسطه كحال النقطة من الدائرة، فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط، ونسبة جهات المحيط إليه نسبة واحدة، وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها. قال كذلك الثقة هي النقطة التي عليها مدار التفويض. وقول سويداء القلب يقول أشرف ما فيه سويداء، وهي المهجة التي تكون بها الحياة. نعم، يعني يقول أن الثقة، يقول لو كان عينا، لو كانت عينا لكانت سوادها، ولو كان دائرة لكانت نقطتها. نعم. وحسن الظن به،
وحسن الظن به
يعني حسن الظن بالله هو الباعث على العمل، والذي يلزم منه تحري الإجابة عند الدعاء، والقبول عند التوبة، والمغفرة عند الاستغفار. ما الذي يحقق حسن الظن؟ العمل. أما أن سأقول والله أنا محسن ظني بالله، الثقة بالله كبيرة أن الله سيغفر لي، وهو لا يصلي ولا يصوم، أو يأتي قبيل الامتحان ويجد زملائه يذكرون ويجدون، يقول أنا الحمد لله ثقتي بالله كبيرة، وأثق بأنني لو لم أقرأ حرفا من المقرر أن الدرجات العلى تنتظرني في الامتحان، وما هي إلا غمضة عين ليلة الامتحان، وربما أرى رؤيا وأرى الأسئلة أمامي ثم ألهم الإجابة. هذا لعب، هذا تفريط. والله عز وجل جعل لكل شيء سنة، لكن يأتيك إنسان يذاكر ويستعين بالله عز وجل ويكثر من الاستغفار والدعاء ويحتسب أجر التعليم والعلم، ثم يقول توكلت على الله ورضيت بما يأتي، هنا هذا هو التوكل الحقيقي. ولهذا جاءت الآثار في فضل حسن الظن على هذا الموطن: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. يقول الشوكاني في تحفة الذاكرين: فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسبها، فمن ظن به خيرا أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جميل تفضلاته، ونثر عليه محاسن كراماته وسوابغ عطياته. تفكر المستقبل، والمستقبل بيد الله، طالما أني الحمد لله مقبل على الله، أصلي وأدعو ربي ولا أسيء إلى أحد، وإن أخطأت استعتبت ربي واستغفرته، أنا على خير. لأن الشيطان يأتيك خوفك من المستقبل، خوفك من الأولاد ومن الرزق. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله كان الله عند ظن، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. يقول: ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا. وهذا معنى كونه سبحانه وتعالى عند ظن عبده. يقول الشوكاني: فعلى العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته، ويستعين على تحصيل ذلك باستحضار ما ورد من الأدلة الدالة على سعة رحمته سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه
ويدعوه. يعني ينبغي، هذا الكلام معطوف على ما قبله من قوله أما أرجح المكاسب. يقول للمهتم بالرزق ينبغي بأمر الرزق، يعني بشأن الرزق. والرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيويا كان أخرويا، وللنصيب تارة. يعني المهتم بالرزق أن يلجأ فيه إلى الله، يعني اللجأ هو الإسناد، أن يسند أمره إلى الله تبارك وتعالى، أن يلجأ إليه وأن يدعوه: في السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم. ويدعوه، يعني يسأل الله الرزق مع أخذه بالأسباب. نعم.
كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه: كلكم جائع إلا من أطعمته.
نعم، يعني يسأل الله الرزق وأن يلجأ إلى الله وحده، لا أن يلجأ إلى غيره. وهذا فيه إشارة إلى شرف الهمة وعزة النفس، ولهذا كان العلماء يوصون بذلك. يذكر عن الشيخ العز بن عبد السلام أنه إذا قرأ عليه الطالب وانتهى يقول انتهى في باب، مثلا هم في باب وقف عند باب، قال اقرأ من الباب الآتي ولو سطرا لأني لا أحب الوقوف على الأبواب، يعني يربيهم على شرف النفس. كما تذكرون أبيات الشيخ المكودي، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ولهذا طاووس يقول لعطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه ووعدك بأن يجيبك. نعم
نعم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم.
نعم، هذا الحديث العظيم ساقه يقول كما قال سبحانه، يعني في الحديث القدسي فيما يأثر عنه نبيه، يعني فيما يروه نبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم رواه الصحابي الجليل أبو ذر، وهو كما يقول الإمام أحمد أشرف حديث لأهل الشام، يعني رواته شاميون. يقول يا عبادي الأول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث العظيم ختم به النووي كتابه الأذكار، كتاب الأذكار كتاب عظيم ختمه. ثم قال هذا النووي اللي يقول فيه الذهبي، يقول ليتني أعرف السر الذي بين الله وبين النووي حتى كتب الكتب اللي كتبها القبول، ليتني يقول أعلم ما بينه وبين الله. وش يقول النووي؟ يقول فصل في آخر ما قصدته من هذا الكتاب، وقد رأيت أن أضم إليه أحاديث تتم محاسن الكتاب بها إن شاء الله، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا منتشرا، وقد اجتمع من تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليها 30 حديثا. ثم ساق رحمه الله ساقها وختمها هذا الحديث العظيم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال 30، وبه اختتامها وختام الكتاب، فذكره بإسناد مستظرف. يقول ثم قال، قال أبو مسهر قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمه، أبو إدريس الخولاني قال وهذا حديث صحيح رويناه من صحيح مسلم وغيره، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون ليسوا فقط شاميين. يقول دخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والأداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد. ويقول روينا عن الإمام أحمد عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، ولشيخ الإسلام ابن تيمية شرح مفصل لهذا الحديث في مجموع الفتاوى المجلد 18 من صفحة 136 إلى 209 شرح هذا الحديث. وش في هذا الحديث؟ إن شاء الله بس دقائق وننتهي، وإن شاء الله نستغني عن درس الثاني والثالث بعد المغرب، يعني إن شاء الله ننتهي بس نقف هذه الوقفات اليسيرة حتى ننتهي مرة واحدة. نعم، وش يقول؟
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم.
نعم، كلكم جائع، الجوع هو ألم ينال الإنسان والحيوان من جراء خلو المعدة من الطعام. كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني كلكم لا يجد ما يسد جوعته من الطعام إلا من رزقته الطعام. طيب فاستطعموني، يعني الفاء هنا تعليلية أو تكون مشعرة بشرط، يعني إن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر مستقرا عندكم على هذا النحو فاستطعموني، يعني أطلبوا الطعام مني. نعم أطعمكم، هذا جواب الطلب، ولهذا مجزوم على مجزم السكون أطعمكم، ما قال أطعمكم. نعم
يا عبادي كلكم عار،
يا عبادي هذا نداء العباد كافة، والعبودية هنا مقصود بها العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي عبودية لربوبية. وهناك عبودية خاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا. طيب، كلكم عار من العري، يقال عار فهو عريان، إلا من كسوته من الكساء، والكسوة أو يقال الكسوة هي اللباس. يقول فاستكسوني، يعني اطلبوا مني الكسوة، أكسكم، إذا مجزوم بالطلب أصلا أكسوكم، جزم بحذف حرف العلة. نعم.
وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره له لم يتيسر.
وهذا الحديث عظيم ويغفل عنه كثيرا، هو أن كثير من الناس لا يدعو كما مر إلا إذا نزلت به مصيبة. سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، يعني إشارة إلى أن ما فوقه أولى. شسع النعل هو السير، يعني أحد سيور النعل هو الذي يدخل به الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل. والمقصود أن على الإنسان أن يتوجه إلى ربه في قضاء حوائجه في كل شأن من شؤونه، حتى الأمور اليسيرة في نظرك يا رب يسرها في أي شأن، حتى لو تيسر أمرك بالجملة التفاصيل تحتاج إلى تيسير. مثلا سألت ربك التوفيق في الزواج، في العلم، في البيع، في شراء سيارة، في بيعها، في شراء أرض، إذا حصلت عليه لا تقول انتهيت، لا، أحيانا بعض التفاصيل تحدد. يا رب يسر، يا رب عني، لأنك لا تستغني عن ربك طرفة عين. ولهذا يذكرون في أثر إسرائيلي أن موسى عليه السلام قال يا رب إنها لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك إياها، يعني أنا أريد أن أسأل المطالب العالية. موسى من أشرف عباد الله على الإطلاق، همة من أولي العزم، قال يا ربي إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك إياها يا رب. فقال الله عز وجل سلني حتى ملح عجينتك وعلف دابتك، حتى ملح العجينة، ليست العجينة، الملح وعلف الدابة، لو لم يسر الله لك الملح ولا العجينة ولا كيف تتيسر. ولهذا كان بعض السلف يسأل الله حتى ملح العجينة وعلف الدابة. نعم.
وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله.
نعم نعم تفضل.
وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات،
يعني ولهذا شرع لنا إذا خرج المسجد أن نقول رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. نعم.
ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله
عليه وسلم، اللي هو إبراهيم عليه السلام سمي الخليل خليلا لأن من الخلة وهي خالص المحبة وأعلى درجاتها، كما قال الأول قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلة، ويقال الخليلان محمد وإبراهيم عليهما السلام. نعم.
وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا
يعني ابتغوا عند الله، ما قال ابتغوا الرزق عند الله، عند الله فابتغوا عند الله الرزق، هذا فيه حصر، يعني لا تبتغوه من غير الله عز وجل. نعم.
واعبدوه واشكروا له، وهذا أمر
يعني ما مضى من قوله واسأل الله من فضله، وقوله وابتغوا من فضل الله، وقوله فابتغوا عند الله الرزق، هذه أوامر، يعني فعل أمر، والأمر يقتضي.
نعم. والأمر يقتضي الإيجاب،
يعني على أن الأمر على بابه ومقتضاه أن يقتضي الإيجاب ما لم يكن ثمة صارف يصرفه عن الوجوب، ولا صارف هنا فيبقى الأمر على بابه.
نعم. فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم.
نعم، يعني يتعلق بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وسؤاله تبارك وتعالى. نعم.
ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له.
هنا نصيحة عظيمة، نصيحة تعطي الإنسان التكرم والتعزز وشرف النفس وعلوها. يقول أن يأخذ المال بسخاوة نفس، يعني بتكرم وبجود وبطيب وبترك المنازعة. بعض الناس إذا أراد أن يأخذ المال يأخذه بهلع وبفرح يتعدى الحد، وإذا أعطى أيضا بعضهم يعطي نفس كزة، يعني إذا أراد مثلا حتى لا أقول يعطي الهدية، إذا أراد أن يعطي العامل عمله يعطيه هو يعني بتكره خوف أنه يخرج منه المال، وإذا أخذ أخذ بها، لا ينبغي أن يعطي بكرم ويعطي بطيب نفس وبسخاوة، سواء العطية الواجبة أو المستحبة، وإذا أخذ أن يأخذ أيضا بسخاوة، ما يأخذ بهلع وبإشراف. ولهذا يثنون على من يعطي بتكرم، ويذمون من يعطي بهلع، يقولون يمارس نفسا بين جنبيه كزة، إذا هم بالمعروف قالت له مهلة من شدة تشددها. ويذكرون كما يقول قال الطريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا صرف فيها ولا خرقوا. هذا كريم الكرام، إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا صارت إلى طرق المعروف تستبق، لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. يقول أفضل ما قيل في هذا قول أبي نوفل الثقفي، يعني يتكلم في ممدوحه أنه يعطي العطاء بارتياح، هذا عطاء آخر. يقول ولئن فرحت، حتى قالوا إن هذا أفضل بيت قالته العرب في المدح، ولئن فرحت بما ينالك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح. هذا يفرح بالعطاء أكثر من فرحه بالأخذ، مو مثل يقول تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هذا يفرح بالعطاء مثل فرحه بالأخذ، لكن هذا يفرح بالعطاء أكثر من فرحه بالأخذ. ثم قال ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. يعطي العطاء الجزل بهدوء كأنه يمزح. تخيل واحد يعطيك عطاء ما توقعته، يعني كذا بهدوء، ما يقول عندي لك موعد بعد 10 أيام عندي لك عطية، ثم ما تنام الليل أحيانا تكوشت العطية، ثم يقول باقي 9 أيام على العطية، ثم يعدد لك، ثم تقول شبه يعطيني الدنيا، ثم يعطيك عطية لا تليق بك ولا به، وربما يعني تراجع عنها في آخر اللحظات. لهذا يقول أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه سبحان الله، ولا يأخذه بإشراف يعني تطلع وهلع. نعم،
ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي
يعني يقول المال. ولهذا تجد أشرف الناس همة تجد أشرفهم نفسه. ولهذا أنشد يحيى بن أحمد بن يحيى ثعلب يقول من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا استعنت به فأنت ثقيل. والشافعي يقول رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. بل يكون المال عنده
بمنزلة
هنا البل إضرابية تفيد الإضراب، يعني بل ينبغي أن يكون المال بمنزلة الخلاء، يعني مكانة الخلاء، يعني يقدره في قلبه قصارى أمره مع الخلاء أن يستعمله لقضاء حاجته، وكذلك المال دون أن يكون في قلبه، يكون في يده لا في قلبه. نعم،
بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء،
يعني السعي بإصلاح المال كصيحة. نعم، وفي الحديث
المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه،
يعني أكبر هم غاية قصده قبلة قلبه. هنا يرشد رحمه الله إلى اجتماع القلب على الله، وأن لا تكون الدنيا أكبر الهم. نعم، الإنسان لا ينسى نصيبه منها، لكن يكون همه الآخرة. إذا كان همه الآخرة انتظمت الدنيا، ليس معنى أن يكون همه الآخرة أن يترك الدنيا أن يكون عالة على الناس، لا، إنما يعمل لدنياه والآخرة هي همه وليست الدنيا هي همه. نعم،
أحسن الله. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله.
شتت يعني فرق. نعم، والشمل من المعاني المتضادة. الشمل يطلق على الاجتماع، يطلق على التفرق. مبحث في فقه اللغة اسمه الأضداد أو يسمى التضاد. الأضداد لفظة تدل على معنيين متضادين، يعني مثل الجون يطلق على الأسود والأبيض، ومثل عندك كلمة مثلا عسعس، مثل القر يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ومثل البلهاء، البله يطلق على الغباء ويطلق على التغاضي. ولهذا ابن الأنباري له كتاب اسمه الأضداد، جمع أكثر من 365 لفظة الألفاظ المتضادة. كيف تعرف أن هذا يدل على هذا المعنى وهذا المعنى؟ من خلال السياق. مثل كلمة جلل، كلمة جلل لفظة متضادة تدل على الحقير تدل على العظيم. كيف تعلم؟ من خلال السياق. مثل سوق بن الأنباري يقول: قومي هم قتلوا أميمة أخي، فإذا رميته يصيبني سهمي، فلئن عفوت لا عفوا جللا، ولئن قتلت لأوهنا عظمي. جلل هنا العظيم ولا الحقير؟ عظيم، يعني يعفو عن قتل أخي، لكن إن قتلت سأوهن عظمي. طيب، كل شيء ما خلى الله جلل، يعني حقير. شلون عرفت أنه حقير؟ من خلال السياق. هنا الشمل، إذا قلت فرق الله شمله يعني فرق الله اجتماعه، إذا قلت جمع الله شمله تدعو له يعني جمع الله متفرقة. إذن الشمل هذا من الألفاظ المتضادة، شتت الله عليه شمله. نعم.
وفرق عليه ضيعته.
نعم.
لم يأته.
يعني وش المقصود ضيعة الرجل؟ يعني حرفته وصناعته وكسبه ومعاشه، يعني جزاء من جنس عمله. نعم.
ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.
نعم.
ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
يعني أن من جمع همته وهمه على الله محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء وصارت الآخرة نصب عينيه والدنيا خلف ظهره، وإن لم ينس نصيبه منها جمع الله له أمره ورزقه القناعة وأتته الدنيا طائعة. لهذا يقول أبو حازم سلمة بن دينار: أوحى الله عز وجل إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فأتعبيه. وبعض الآثار جاء: ابن آدم ابغى نصيبك من الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبغي الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. نعم.
وقال بعض السلف: أنت محتاج،
يعني هذا الأثر رواه الإمام أحمد. نعم.
أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما.
يعني هذا مطابق الكلام الماضي. نعم. قال تعالى،
قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة.
نعم، لأن السؤال ورد عن هذا، يعني تخصيص عمل من الأعمال التي يجتلب فيها النفع ويحصل الحظ أو الإشارة به، أو الإشارة به يعني، أو تفضيل على غيره. يقول هذا لا يتأتى، يعني تجارة وصناعة، لأن يختلف الناس، تختلف مداركهم ومواهبهم. نعم.
فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. نعم. لكن إذا عنا للإنسان جهة،
إذا عنا يعني خطر له أو ظهر أمامه أو عرض أو اعترض، قال عنا يعن عنا. نعم. ويقال يعن أيضا. نعم.
سأل الله إليك. لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى
يعني
فيها،
يعني يقوم بالاستخارة الشرعية. نعم.
فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به.
ثم يعني ما لأن في الاستخارة الخير والتسديد. نعم.
ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية،
يعني من الأعمال وجوه المكاسب، لأن السائل سألها نصيحة دينية ودنيوية. نعم.
وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم،
هنا شروع في بيان منهجية طلب العلم، والضمير في قوله تعتمد عليه يعود على السائل أبي القاسم المغربي.
نعم. أحسن الله إليك. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع.
نعم. يعني سؤالك عما تريد التعويل عليه في كتب العلم يقول يحتاج إلى بسط، فهو ميدان فسيح. وشيخ الإسلام يعني متبحر في العلوم وفي الكتب، إذا قرأت مراجعه في الكتب وما اطلع عليه تجد العجب العجاب. ومع ذلك ما دله على كتاب معين أو على مذهب معين، لأن الكلام يصلح لكل أحد، لكن أرجعه إلى كتب السنة. ولا يستطيع أن يقول مثلا تقرأ في هذا، يعني قد يكون في بلاد ينتشر مثلا فيها المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي، كل بلاد تختلف بحسب يعني ما يكون منهجية طلب العلم عندهم. هو ما يريد أن يلزم هذا السائل بشيء معين. نعم.
وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر.
نعم.
لكن جماع الخير،
يعني هنا رده للأصل، رده للأصل. نعم.
أحسن الله إليك. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا.
نعم. يعني مثل ماذا؟ كعلم السحر والكهانة وكالعلوم الحديثة التي تعلم السرقة والنهب والسلب، هذه علوم تدرس لكنها ليست نافعة. نعم.
وإما ألا يكون علما وإن سمي به،
يعني يقصد مثل يشير لعلم الكلام وغيره. نعم.
ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه.
نعم.
ولتكن همته فهم،
يعني لتكن اللام هنا الأمر، يعني طالب العلم همته يعني عزيمته قوته نيته الجازمة. نعم.
ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه،
يعني يقصد أن يعقل ذلك ويتدبره ويفهم المرامي والمقاصد. نعم.
فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول،
يعني إذا سكن وارتاح وانشرح. نعم.
فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا
نعم
مع
يقصد
الناس.
أن هذا يعني الأمر والنهي والخبر ونحو ذلك ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا
مع الناس إذا أمكنه ذلك،
يعني في علاقته ما بينه وبين الله ومع الناس، لأن الحديث حديث معاذ في أوله يدور على حق الناس وحق الله تبارك وتعالى، أو حق الله وحق الناس. يقول إذا علم أن هذا هو المراد فلا يعدل عنه، يعني يأخذ به في نفسه وفي معاملته مع الناس ما أمكنه، يعني ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني ليبذل جهده بالاستمساك بالآثار في جميع أبواب العلم، لأن الآثار والسنن هي الأصول وما عداه متفرع عنها. نعم.
وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس،
يعني مما أشكل والتبس، يعني مما لم يتبين بالصواب من أبواب العلم وغيره. نعم.
فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
انظر لهذا الدعاء، هذه أسماء الملائكة العظام، توسل بربوبية الله لهم، لأن جبريل ملك الوحي في حياة القلوب، وميكائيل لأنه الملك الموكل بالقطر هو سبب حياة الأبدان، وثلث بإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، التوسل بهذا له تأثير عظيم في حصول المطلوب. نعم.
فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
يعني يقول ادع بهذا الدعاء، إذا دعوت الله سيجيبك، لأن الله يقول في الحديث القدسي الآخر: ادعوني أستجب لكم، فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية، كلكم ضال، كما في حديث عياض بن حمار يقول الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولا يعارض هذا الحديث الآخر الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأنه لو خلي بينه وبين نفسه لربما ضل. نعم.
وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه.
نعم، يعني أن ما تريده أيها السائل قد سمع، يعني في أثناء الحديث، أثناء حديثه معهم. نعم. ولعلها مذاكرة ومجلس علم حصل قبل تحرير هذه الوصية. نعم.
أحسن الله إليك. وما في الكتب المصنفة المبوبة،
المصنفة هي المؤلفة، يعني وبعضهم يفرق مثل أبي هلال العسكري في الفروق، يقول فرق بين التأليف والتصنيف أن التأليف أعم من التصنيف. قول وذلك أن التصنيف تأليف صنف من العلم، ولا يقال الكتاب إذا تضمن نقص شيء من الكلام مصنف، إنه جمع الشيء وضده. يقول التأليف يجمع ذلك كله، وذلك أن تأليف الكتاب هو جمع لفظ ومعنى إلى معنى حتى يكون كالجملة الكافية فيما يحتاج إليه، سواء كان ذلك متفقا أو مختلفا. والتصنيف مأخوذ من الصنف ولا يدخل في الصنف غيره. نعم. ثم عاد هنا شروع بالتنويه بصحيح البخاري. نعم.
أحسن الله إليك. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده.
نعم. الكلام يطول حول البخاري. نعم. حول سبب تأليفه، وأنه اقتراح من إسحاق بن راهويه، يعني قال كلمة عظيمة إسحاق بن راهويه لما أشار على محمد بن إسماعيل البخاري أن يؤلف هذا الكتاب العظيم. يقول ابن حجر: فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه. وش قال له؟ قال انظروا بس اختصار، قال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هذا اقتراح إسحاق. والبخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. سبحان الله، شوف شوف بركة الاقتراح. شوف العكس، بعض الناس يقترح من الاقتراحات الخبيثة التي تفسد على الناس عقولهم وأديانهم. شوف بركة هذا في ميزان حسنات إسحاق. نعم.
نعم. سأل الله إليكم. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم،
يعني لا يكفي ولا يغني، لأن العلوم متشعبة. نعم.
ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء.
نعم.
وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا،
يعني استوعبت واستقصت، يعني هذه الأمة حصل لها من العلم، من بركة العلم، ما لم يحصل لغيرها. حتى يقول في مقدمة نقد المنطق أن هذه الأمة تنال من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرها في قرون وأجيال. يقول: في الاستقامة من عبد الله بما شرع فتح عليه في مدة قريبة. هذه من بركة هذه الأمة، تنال أمور ما تدرك بالمقاييس المادية، لأن البركة مصطلح شرعي ما يدرك يعني بالمقياس. يقول: خلال هالفترة سأفهم كذا وكذا. لا، الإنسان إذا فتح الله عليه وبارك له يحصل أمور لا تخطر بباله. والدليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عمره 67 سنة، وكم طفولته وكم ما حصل له من الابتلاء ومن سجن ومن سفر ومن تغرب. إذا نظرت هالعلوم تعجب كم رسائل الماجستير والدكتوراه، ربما تزيد على يمكن 250 رسالة أو أكثر علمية، والرسالة تستغرق 5 سنوات الباحثين، وضربها في سنوات كم. وبعض الباحثين يتناول الموضوع الواحد يعني أكثر من 3 أو 4، هو يكتب أحيانا في قاعدة وفي جلسة. هذا يدل على بركة العلم، وأنه مفتوح لكل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. نعم.
أسأل الله إليك. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك.
نعم، يعني من شرح الله صدره، نور بصيرته، وفقه للعلم النافع والعمل الصالح، هداه الله وفقه ومن أعماه.
ومن
يعني أن العلم وحده لا يكفي. نعم. من أعماه، من أضله عن الهدى. نعم. فالعمى يطلق على عمى البصر وعلى عمى البصيرة، والعمى بالذات هو عمى القلب. نعم.
نعم. ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا.
حيرة.
نعم. إلا حيرة وضلالا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني الحيرة هي التردد وعدم الهداية للسبيل. نعم.
نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟
نعم، يعني لأنهم لما زاغوا واستكبروا ولم يرد الله أن يهديهم بسبب ذلك لم تغني عنهم الكتب. نعم. والقرآن حجة لك أو حجة عليك. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين.
نعم، هذه الأدعية العظيمة الجوامع المنتزعة من الكتاب والسنة ختم شيخ الإسلام هذه الوصية العظيمة النافعة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يجعله في منازل السابقين المقربين، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن ينفعنا بهذه الرسالة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير، شكر الله لكم يا شيخ.